إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى: وفي الحديث مخها الدعاء، خوف توكل كذا الرجاء، ورغبة ورهبة خشوع، وخشية إنابة خضوع، والاستعاذة والاستعانة كذا استغاثة به سبحانه، والذبح والنذر وغير ذلك، فافهم هديت أوضح المسالك، وصرف بعضها لغير الله شرك، وذاك أقبح المناهي. وفي الحديث، أي وثبت في الحديث، يعني الحديث الذي في السنن، مخها أي مخ العبادة ولبها الدعاء. قال الله عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية، إنه لا يحب المعتدين، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا، إن رحمة الله قريب من المحسنين. وقال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، وغير ذلك من الآيات. قال الشيخ رحمه الله: وفي جامع الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء، ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. والحديث أخرجه البخاري في الأدب المفرد، والطيالسي وأحمد وابن ماجه، وهو حديث حسن. ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. ثم ذكر رحمه الله تعالى الحديث الذي ذكره في المتن في قوله: وفي الحديث مخها الدعاء. فقال رحمه الله: وفيه، أي في سنن الترمذي، عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الدعاء مخ العبادة. قال الترمذي رحمه الله: غريب من هذا الوجه، لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة. ومعنى مخ العبادة أي خالصها. والحديث حديث ضعيف. فحديث الدعاء مخ العبادة حديث ضعيف، لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ويغني عنه ما ذكره الشيخ بعد. قال رحمه الله: وفيه، أي في سنن الترمذي، عن النعمان بن بشير رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الدعاء هو العبادة. ثم قرأ: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وصححه الألباني كما في صحيح الجامع وغيره. فهذا الحديث الصحيح يغني عن الحديث الضعيف قبله، وهو أكثر دلالة على المعنى المراد منه على حسب الصياغة اللغوية والأسلوبية. الدعاء هو العبادة، فهذه جملة معرفة الطرفين، وهي دالة على الحصر. فالدعاء هو العبادة، أي إنما الدعاء العبادة، إنما العبادة الدعاء. فهذا مغن عن الضعيف الذي لم يصح، ومداره على ابن لهيعة، وهو الدعاء مخ العبادة. قال الشيخ رحمه الله: وفيه، يعني وفي سنن الترمذي، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنه من لم يسأل الله يغضب عليه. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. فلا تسأل الناس وسل رب الناس. إنه من لم يسأل الله يغضب عليه، فقد رتب الغضب على ترك السؤال. فالإنسان إذا لم يسأل لا يعد مسيئا بغير عقاب، وإنما هو مسيء يستحق العذاب. وغضب الله رب العالمين لا يقاوم ولا يدفع. إنه من لم يسأل الله يغضب عليه. هذا الحديث حديث صحيح، وقد صححه غير واحد، ومنهم الألباني رحمه الله كما في السلسلة الصحيحة. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وفيه، أي في سنن الترمذي، من حديث ابن عباس مرفوعا: إذا سألت فاسأل الله. قال: وهو حديث حسن صحيح. الحديث حديث صحيح، وقد أخرجه أيضا أحمد وغيره: إذا سألت فاسأل الله، أي لا تسأل سواه، فإنه القادر على أن يعطي السائل سؤله. وغيره: فلا يملك شيئا فكيف يعطي. الدعاء من أعظم ألوان العبادة التي يتقرب بها إلى الله جل وعلا. والذي لا يسأل الله تبارك وتعالى يغضب الله رب العالمين عليه. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يسأل ربه في جميع أحواله وعلى جميع حالاته، ويتضرع ويبتهل ويتوسل إلى الله رب العالمين بدعائه وإخلاص القصد له. ويدلك على عظيم قدر الدعاء أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما صفت الصفوف في بدر وكان الأمر عصيبا، وقد تعرض المسلمون لمحنة غالبة لأنهم لم يخرجوا لقتال وإنما خرجوا لأجل العير، فما استعدوا كبير استعداد. وأما قريش فقد جاءت بحدها وحديدها وقضها وقضيضها، ورمتهم بأفلاذ أكبادها تريد أن تستأصل دعوة الحق من الأرض، وأن تطفئ نور الله. وهيهات، يا أبا الله إلا أن يتم نوره. في هذا الموقف وقف النبي صلى الله عليه وآله وسلم يناشد ربه ويدعوه، ويجتهد في ذلك اجتهادا عظيما حتى انحسرت بردته عن كتفيه. وجاء أبو بكر رضي الله عنه يقول: يا رسول الله، بعض مناشدتك ربك، فإن الله منجزك ما وعدك. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الموطن وقد صفت الصفوف واتسعت الحدق وهبت رياح الحرب والكرب، يفزع النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى ربه تبارك وتعالى مبتهلا. الدعاء هو العبادة. من لم يسأل الله يغضب عليه. إذا سألت فاسأل الله. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي، أي عن دعائي، سيدخلون جهنم داخري. قال الشيخ رحمه الله تعالى: من أنواع العبادة الخوف من الله. قال: خوف أي ومن أنواع العبادة الخوف من الله عز وجل. قال الله جل وعلا: فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. وقال سبحانه: ولمن خاف مقام ربه جنتان. وقال تبارك وتعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. وقال عز وجل: ويرجون رحمته ويخافون عذابه. وقال تبارك اسمه: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. الآية مع غيرها من الآيات. فهذا دلالة على أن الخوف من الله عز وجل من أجل أنواع العبادات. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: والذي نفسي بيده لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا وما تلذذتم بالنساء على الفروشات ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون. الحديث رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وحسنه من رواية أبي ذر رضي الله تبارك وتعالى عنه، وحسن الحديث أيضا الألباني. وعند البخاري عن أم العلاء الأنصارية رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: والله لا أدري، والله لا أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي ولا بكم، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سمو مكانته وعلو قدره وعظيم منزلته عند ربه يخشى ويخاف ويقسم: والله لا أدري، والله لا أدري وأنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما يفعل بي ولا بكم. وعند الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما رأيت مثل النار نام هاربها ولا مثل الجنة نام طالبها. والحديث حسنه الألباني. ما رأيت مثل النار نام هاربها ولا مثل الجنة نام طالبها. وعند الترمذي من رواية أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. الحديث أخرجه الحاكم وصححه، ووافقه الذهبي ووافقهما الألباني. وأدلج أي خرج من أول الليل. من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. وعند الترمذي من رواية أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يقول الله جل ذكره: أخرجوا من ذكرني يوما أو خافني في مقامي. يقول الله جل ذكره: أخرجوا من ذكرني يوما أو خافني في مقامي. هذا حديث ضعيف، وقد ضعفه الألباني كما في ضعيف سنن الترمذي. وللترمذي وابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن هذه الآية: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، هم الذين يشربون الخمر ويسرقون. قال: لا يا ابنة الصديق، ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون وهم يخافون ألا يقبل منهم، أولئك يسارعون في الخيرات. هذا حديث صحيح، صححه بطرقه الألباني كما في السلسلة الصحيحة. قالت عائشة رضي الله عنها: سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن هذه الآية: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة هم الذين يشربون الخمر ويسرقون. قال: لا يا ابنة الصديق، ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون وهم يخافون ألا يقبل منهم، أولئك يسارعون في الخيرات. وعند الترمذي من حديث أبي جحيفة قال: قالوا يا رسول الله قد شبت، قال: شيبتني هود وأخواتها. وهذا الحديث ضعيف، ضعفه الألباني كما في ضعيف الجامع وكما في السلسلة الضعيفة. ويغني عنه حديث أبي بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: شيبتني هود والواقعة والمرسلات عما يتساءلون، وإذا الشمس كورت. يا رسول الله قد شبت، قال: شيبتني هود وأخواتها. هذا ضعيف كما مر. وأما حديث أبي بكر هو حديث صحيح كما في السلسلة الصحيحة: شيبتني هود والواقعة والمرسلات عما يتساءلون، وإذا الشمس كورت، إلى غير ذلك من الأحاديث. فالخوف من العبادات التي يتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى، ولا بد منه، ويجمع بينه وبين الرجاء، لأن الخوف إذا غلب أورث اليأس، والرجاء إذا ما غلب أورث التفريط. فلا بد من أن يستقيم الأمر متوازنا بين الخوف والرجاء. من أنواع العبادة التوكل على الله. قال الشيخ رحمه الله تعالى: توكل، أي ومن أنواع العبادة التوكل على الله عز وجل. والتوكل اعتماد القلب عليه تعالى وثقته به وأنه كافيه. قال الله عز وجل: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فجعله تعالى شرطا في الإيمان كما وصف المؤمنين أنهم أهله، إذ قال جل ذكره: وعلى الله فليتوكل المؤمنون. جعل التوكل شرطا في الإيمان في قوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. ووصف المؤمنين أنهم أهل التوكل فقال: وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقال موسى لقومه: إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا. وقال تعالى عن رسله إذ قالوا لقومهم: وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا، ولنصبرن على ما آذيتمونا، وعلى الله فليتوكل المتوكلون. وقال تعالى عن نبيه هود عليه السلام: إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. وكذلك عن نبيه نوح عليه السلام إذ قال لقومه: يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت، فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة. وقال تعالى عن شعيب: وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. وقال تعالى لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم: فتوكل على الله إنك على الحق المبين. وقال تعالى: ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه. وقال تعالى: رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. وقال تعالى: فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. وقال تعالى في مدح عباده المؤمنين: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وقال تعالى فيهم: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وقال تبارك وتعالى: وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. وقال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه وكالئه وراعيه. وقال تعالى: أليس الله بكاف عبده؟ الجواب: بلى كاف. والآيات في هذا الباب كثيرة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما كما أخرج ذلك البخاري في الصحيح في هذه الآية: حسبنا الله ونعم الوكيل. قال ابن عباس رضي الله عنهما: قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه حين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يدخل الجنة من أمتي 70,000 بلا حساب، هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. وأخرج ابن حبان وأبو داود وابن ماجه والترمذي: الطيرة شرك. قال ابن مسعود: وما منا إلا، لكن الله يذهبه بالتوكل. صححه الألباني في السلسلة الصحيحة، وكذا في صحيح الترغيب والترهيب، ورجح أن قوله وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل مرفوع من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لا هو بموقوف على ابن مسعود كما هاهنا. قال ابن مسعود: وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. رجح الألباني رحمه الله أن قوله وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل مرفوع من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وما منا إلا في هذا الكلام محذوف، تقديره وما منا إلا ويعتريه التطير ويسبق إلى قلبه الكراهة له، فحذف ذلك اختصارا واعتمادا على فهم السامع. وقد جاء في كتاب الترمذي أن هذا من كلام ابن مسعود وليس من الحديث، ولكن الألباني رجح أنه مرفوع. وهذا الشرح ذكره ابن الأثير رحمه الله في جامع الأصول. الطيرة شرك، التشاؤم يرد المرأة عن قصده لرؤية ما يتطير متشائما به أو لسماعه أو لوقوعه، كما يفعل كثير من الناس فهذا شرك، الطيرة شرك، وأصلها من زجر الطير لتتشاءم أو تتيامن، لأن الواحد منهم كان إذا خرج إلى مقصده فوجد طيرا هيجه فألقى حجرا أو زجرة، فإذا طار عن يمينه تيامن وتفاءل، وإذا طار عن شماله تشاءم وتطير ويعود حينئذ. ثم انتقل هذا إلى التشاؤم جملة، فالتشاؤم تطير والطيرة تشاؤم وهو شرك. عند الترمذي وغيره من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. قال الترمذي رحمه الله بعقب الحديث: حسن صحيح. وصحح الحديث الحاكم ووافقه الذهبي ووافقهما الألباني كما في السلسلة الصحيحة. لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. وفي الحديث إثبات للأسباب مع تحقيق التوكل، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثل بالطير، فإنها متوكلة على الله تبارك وتعالى، لا تحمل هم الغد بما يتعلق برزقها، تغدو خماصا أي خالية الحواصل لا شيء يقيتها، تغدو خماصا وتروح بطانا قد امتلأت حواصلها من رزق الله عز وجل، ولكن تغدو وتروح، فتخرج بكرة أول النهار غادية وتروح آخر النهار رائحة، فهي تغدو وتروح، تغدو خماصا وتروح بطانا. وحقيقة التوكل في الاعتماد على الله تبارك وتعالى غاية الاعتماد والثقة بما في يد الله تبارك وتعالى أكثر من الثقة بما في يد المرء نفسه. ثم مع الأخذ بالأسباب، لأن الإنسان إذا قال إنه متوكل وترك الأسباب كان قادحا في الشريعة، لأن الشريعة أثبتت الأسباب وأمرت بالأخذ بها، وأخذ بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو سيد المتوكلين. فترك الأسباب بدعوى التوكل والاعتماد على الله هذا قدح في الشريعة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والاعتماد على الأسباب وحدها مع عدم امتلاء القلب بالاعتماد والتوكل على الله شرك بالله، الاعتماد على الأسباب وحدها شرك بالله رب العالمين، والاعتماد على التوكل بالدعوة الفارغة مع ترك الأسباب هذا طعن في الشريعة. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أثبت هذا وهذا كما في حديث عمر: لو أنكم توكلون أي تتوكلون بحذف إحدى التاءين، لو أنكم توكلون على الله حق توكله فهذا هو التوكل الحق، لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. وهذا هو الأخذ بالأسباب. وفي حديث الإيمان بالقدر من رواية ابن عباس رضي الله عنهما: واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، كما في رواية الطبراني في الكبير وكما في رواية الحاكم في المستدرك. والحديث صحيح من رواية زيد بن ثابت رضي الله عنه كما في ظلال الجنة: واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. وفي مسند أحمد وسنن ابن ماجة والدارمي عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إني لأعلم آية في كتاب الله عز وجل لو أخذ الناس بها لكفتهم، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. هذا أخرجه ابن ماجه في سننه وهو حديث ضعيف. قال الشيخ رحمه الله: ولابن ماجه عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن قلب ابن آدم لكل واد شعبة، فمن أتبع قلبه الشعب كلها لم يبال الله بأي واد هلك، ومن توكل على الله كفاه الشعب. وهذا ضعيف، سلكه الألباني في ضعيف سنن ابن ماجه وغير ذلك من الآيات والأحاديث التي تدل على أن التوكل على الله من العبادات الجليلة التي هي من عبادات القلوب، يمتلئ القلب بها مفوضا أمره إلى الله ومعتمدا على الله ومتوكلا على الله آخذا بالأسباب، وإلا فإنه يكون متواكلا لا متوكلا. من أنواع العبادة رجاء الله ولقائه، رجاء الله ورجاء لقائه. قال الشيخ رحمه الله: كذا الرجاء، أي ومن أنواع العبادة الرجاء. قال الله عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال تعالى: من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. وقال تعالى: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون، إلى غير ذلك من الآيات التي تدل على ثبوت هذه العبادة العظيمة التي يعبد بها رب الأرض والسماوات، وهي عبادة الرجاء. في الحديث: أنا عند ظن عبدي بي. هذا القدر مما ذكر الشيخ رحمه الله في الصحيحين: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. وهذا أيضا صحيح، صححه الألباني كما في صحيح الجامع. وفي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن الله تعالى خلق الرحمة يوم خلقها 100 رحمة، فأمسك عنده 99 رحمة، وأرسل في خلقه كلهم رحمة واحدة، فلو يعلم الكافر بكل الذي عند الله من الرحمة لم ييأس من الجنة، ولو يعلم المؤمن بكل الذي عند الله من العذاب لم يأمن النار. وقال صلى الله عليه وآله وسلم في دعاء المكروب: اللهم رحمتك أرجو، فلا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. الحديث رواه أبو داود عن أبي بكر رضي الله عنه وهو حديث حسن. فالرجاء من العبادات التي يعبد بها العبد ربه تبارك وتعالى، وهي من عبادات القلوب. ومن أنواع العبادة الرغبة إلى الله والرغبة منه والخشوع له. قال الشيخ رحمه الله: ورغبة ورهبة خشوع، أي ومن أنواع العبادة الرغبة فيما عند الله عز وجل من الثواب، وهي راجعة إلى معنى الرجاء، والرهبة مما عند الله من العقاب، وهي راجعة إلى معنى الخوف. والخشوع هو التذلل لله عز وجل. قال تعالى في آل زكريا عليهم السلام: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وقال تعالى: ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. وقال تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. وقال تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وقال تعالى: وإياي فارهبون. وقال تعالى: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. وغير ذلك من الآيات التي تدل على ثبوت هذه العبادة لرب الأرض والسماوات. وفي حديث الدعاء عند النوم: اللهم إني أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وألجأت ظهري إليك، وفوضت أمري إليك، رغبة ورهبة إليك. فهاتان عبادتان لله تبارك وتعالى، والرغبة راجعة إلى معنى الرجاء، والرهبة راجعة إلى معنى الخوف. الحديث الذي مر في الصحيحين من رواية البراء رضي الله عنه والابن أبي حاتم في تفسيره بسند ضعيف في خطبة أبي بكر رضي الله عنه: أما بعد، فإني أوصيكم بتقوى الله عز وجل، وتثنوا عليه بما هو أهله، وتخلطوا الرغبة بالرهبة، وتجمعوا الإلحاف بالمسألة. فإن الله عز وجل أثنى على زكريا وأهل بيته فقال تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. أخرجه الحاكم بالمستدرك أيضا، وهو حديث ضعيف. وفي صحيح مسلم من رواية علي رضي الله عنه من حديث دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الركوع والسجود: خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي، وغير ذلك من الأحاديث. من أنواع العبادة خشية الله عز وجل، وخشية أي ومن أنواع العبادة الخشية، وهي مرادفة للخوف. قال الله عز وجل: فلا تخشوهم واخشوني. وقال تعالى في مدح عباده المؤمنين: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. الآيات. وقال تعالى: والذين هم من عذاب ربهم مشفقون. الآيات. وقال تعالى في شأن كتابه العزيز: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. وقال تعالى: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. وقال تعالى: إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب. الآية. وقال تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها متانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. الآية. وقال تعالى: هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. وقال تعالى في شأن الساعة: إنما أنت منذر من يخشاها. وقال تعالى: فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى، وغير ذلك من الآيات. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. الآية. وفي جامع الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يلد النار رجل بكى من خشية الله تعالى حتى يعود اللبن في الضرع. الحديث أخرجه أحمد والنسائي والحاكم وصححه ووافقه الذهبي ووافقهما الألباني. لا يلد النار رجل بكى من خشية الله تعالى حتى يعود اللبن في الضرع. لا يلد النار رجل بكى من خشية الله تعالى حتى يعود اللبن في الضرع. وهذا من المستحيل، فمثل به النبي صلى الله عليه وآله وسلم لحال من بكى خشية أنه لا يدخل النار إلا إذا تحقق هذا المستحيل وهو عودة اللبن في الضرع. وعند الترمذي عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ليس شيء أحب إلى الله من قطرتين وأثرين، قطرة دموع من خشية الله وقطرة دم تهراق في سبيل الله، وأما الأثران فأثر في سبيل الله وأثر فريضة من فرائض الله تعالى. قال الترمذي: حديث حسن. وحسنه أيضا الألباني كما في صحيح سنن الترمذي. الخشية من أعظم العبادات التي يعبد الله تبارك وتعالى بها، وهي مرادفة للخوف. والبكاء إنما هو أثر من آثارها. ليس شيء أحب إلى الله من قطرتين وأثرين، قطرة دموع من خشية الله وقطرة دم تهراق في سبيل الله، وأما الأثران فأثر في سبيل الله وأثر فريضة من فرائض الله تعالى. وفي الصحيحين أخرجه البخاري من رواية أنس ومسلم من رواية عمر بن أبي سلمة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن أخشاكم وأتقاكم لله أنا. الحديث إلى غير ذلك من الأحاديث. من أنواع العبادة الإنابة إلى الله. قال الشيخ رحمه الله: إنابة، أي ومن أنواع العبادة الإنابة وهي التوبة النصوح والرجوع إلى الله تعالى. قال الله عز وجل: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. وقال تعالى في ذكر شعيب: وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. وقال تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. وقال تعالى عن إبراهيم والذين معه: ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. وقال تعالى في شأن عباده المؤمنين: والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد. وقال عن عبده داود عليه السلام: فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. في ذلك آيات كثيرة. قال الشيخ رحمه الله تعالى: سنذكر إن شاء الله ما تيسر منها في بابه. قال رحمه الله: من أنواع العبادة الخضوع لله. خضوع، أي ومن أنواع العبادة الخضوع، وهو الخشوع والتذلل بمعنى، وتقدمت الآيات والأحاديث فيه. والاستعاذة، أي ومن أنواع العبادة الاستعاذة، وهي الامتناع بالله عز وجل والالتجاء إليه. قال عز وجل: وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال تعالى: وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. وقال تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. وقال تعالى: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، السورة. وقال تعالى: قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس، السورة. وقال عن كليمه موسى عليه السلام: وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. وقال تعالى عن كليمه موسى عليه السلام: وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. وما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى حديثان جمعهما في هذا السياق كأنهما حديث واحد. الأول أخرجه أبو داود ولفظه: أعوذ بالله العظيم بوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، وهو حديث صحيح. وأما الحديث الثاني فأخرجه أبو داود ولفظه: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من نفخه ونفثه وهمزه، وصححه لشواهده الألباني في الإرواء. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أخرجه مسلم في صحيحه. وأخرج أيضا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي روته عائشة: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: فما في حديث مسلم من رواية أبي سعيد الخدري: تعوذوا بالله من الفتن. واستعاذ صلى الله عليه وآله وسلم من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال. وضلع الدين ثقله. أخرج البخاري رحمه الله من رواية أنس يرفعه: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال. وأخرج رحمه الله في صحيحه عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعلمنا هؤلاء الكلمات كما نعلم الكتابة: اللهم إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من أن نرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب القبر. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستعيذ بالله جل وعلا من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن ومن ضلع الدين وغلبة الرجال ومن الرد إلى أرذل العمر ومن المأثم والمغرم ومن فتنة القبر وعذاب القبر ومن فتنة النار وعذاب النار ومن شر فتنة الغنى ومن شر فتنة الفقر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. أخرج البخاري من رواية عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمغرم والمأثم اللهم إني أعوذ بك من عذاب النار وفتنة النار وفتنة القبر وعذاب القبر وشر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر ومن شر فتنة المسيح الدجال. فثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يستعيذ بالله جل وعلا من هذه الأمور ومن غيرها أيضا، يلجأ إلى الله محتميا به ممتنعا به ملتجئا إليه، وهو الذي يجير ولا يجار عليه. من أنواع العبادة الاستعانة بالله وحده. قال الشيخ رحمه الله: والاستعانة أي ومن أنواع العبادة الاستعانة، وهي طلب العون من الله عز وجل. قال الله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، أي لا نعبد إلا إياك ولا نستعين إلا بك، لأن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر، وقد قدم هاهنا إياك نعبد وإياك نستعين، أي لا نعبد إلا إياك ولا نستعين إلا بك، ونبرأ من كل معبود دونك ومن عابديه، ونبرأ من الحول والقوة إلا بك، فلا حول لأحد عن معصيتك ولا قوة على طاعتك إلا بتوفيقك ومعونتك. وقال تعالى عن نبيه يعقوب عليه السلام: فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. والصبر الجميل الذي لا شكوى معه، الذي لا شكوى فيه. قال تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم: قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. وعند الترمذي من حديث وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم لابن عباس رضي الله عنهما: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. الحديث وقال فيه حسن صحيح. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورد الحديث وفيه: احرص على ما ينفعك واستعن بالله. قال الشيخ رحمه الله: وفي الترمذي والحق أنه عند أحمد والنسائي وأبي داود والحاكم وليس عند الترمذي، وهو حديث صحيح من رواية معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، إلى غير ذلك من الأحاديث. قال الشيخ رحمه الله تعالى في بيان نوع آخر من أنواع العبادة، وهو الاستغاثة بالله عز وجل، قال: كذا استغاثة به سبحانه، أي ومن أنواع العبادة الاستغاثة بالله عز وجل، وهي طلب الغوث منه تعالى من جلب خير أو دفع شر. قال الله عز وجل: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. وقال تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله. وقال تعالى: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته. ومن دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا بديع السماوات والأرض، برحمتك أستغيث. الحديث أخرجه الترمذي. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كربه أمر قال: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. وقد حسنه الألباني كما في صحيح سنن الترمذي. وأخرج الطبراني بإسناده من حديث ثابت بن الضحاك أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، فقال صلى الله عليه وآله وسلم إنه لا يستغاث به وإنما يستغاث بالله. هذا الحديث مداره على عبد الله بن لهيعة، وهو حديث ضعيف لا يثبت. وفي الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في الاستسقاء، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا إلى غير ذلك من الأحاديث في بيان هذه العبادة العظيمة لله جل وعلا، وهي عبادة الاستغاثة بالله رب العالمين. ثم ذكر الشيخ رحمه الله نوعا آخر من أنواع العبادة لله رب العالمين، وهو من أجلها، وهو الذبح نسكا لله. فقال رحمه الله والذبح، أي ومن أنواع العبادة الذبح نسكا لله تعالى من هدي وأضحية وعقيقة وغير ذلك. قال الله عز وجل فصل لربك وانحر، وقال تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت الآيات. وقال تعالى والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها الآيات. وهي تدل على أن الذبح نسكا لله تبارك وتعالى مما يعبد الله تبارك وتعالى به، فينبغي إفراده بذلك، والذبح لغير الله تبارك وتعالى شرك أكبر. في صحيح مسلم عن علي رضي الله عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، هذه كلمة من الكلمات الأربع، لعن الله من ذبح لغير الله الحديثة. وفي مسند الإمام أحمد رحمه الله عن طارق بن شهاب رحمه الله تعالى ورضي عنه، فطارق بن شهاب هو البجلي الأحمسي أبو عبد الله، رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو رجل، كذا قال بعض أهل العلم. قال البغوي نزل الكوفة، وقال أبو داود رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه شيئا. قال الحافظ إذا ثبت أنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم فهو صحابي وإن لم يسمع منه شيئا، وإذا ثبت أنه لم يسمع منه فروايته عنه مرسل صحابي، وهو مقبول على الراجح، أي مرسل الصحابي، لأنه إذا أرسل إنما يرسل عن صحابي مثله، وجهالة الصحابي لا تضر. فإذا كان طارق قد ثبتت له رؤية فهو صحابي، إن لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم فروايته عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هل يقال إنها منقطعة أو لا يقال؟ الذي عليه جماهير أهل العلم من المحدثين أنها ليست بمنقطعة، لأن جهالة الصحابي لا تضر، وهو إن روى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما لم يسمعه منه فإنما رواه عمن سمعه منه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإن لم يصرح به فجهالته لا تضر لأنه صحابي والصحابة كلهم عدول. كانت وفاته رحمه الله على ما جزم به ابن حبان سنة 83. الأثر الآتي ذكره الشيخ رحمه الله مرفوعا، فقال: وفي مسند الإمام أحمد رحمه الله عن طارق بن شهاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. قال: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجاوزه أحد حتى يقرب له شيئا، فقالوا لأحدهما، أي لأحد الرجلين: قرب. قال: ليس عندي شيء أقرب. قالوا له: قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فقلوا سبيله فدخل النار. فقالوا للآخر: قرب. قال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل. فضربوا عنقه فدخل الجنة. الحديث أخرجه أحمد في الزهد، وهو صحيح موقوف على سلمان الفارسي رضي الله عنه. وطارق كما مر مختلف في صحبته. صحح الألباني رحمه الله أثر سلمان في السلسلة الصحيحة، وقال: إلا أنه يظهر لي أنه من الإسرائيليات التي تلقاها رضي الله عنه عمن صحبه حينما كان نصرانيا. على كل حال، لو كان هذا موقوفا على سلمان فإنه أيضا يدل دلالة باهرة على عظم تقريب شيء على سبيل النسك لغير الله رب العالمين، حتى ولو كان شيئا حقيرا، حتى ولو كان ذبابا، كما معنى في أثر سلمان الذي صح عنه موقوفا عليه. يقول: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجاوزه، أي لا يمر به أحد حتى يقرب له، أي للصنم شيئا، فقالوا لأحد الرجلين: قرب. قال: ليس عندي شيء أقرب. المقاربة في الجواب تؤدي إلى مجانبة الصواب، فها هنا وقعت منه مقاربة. هل كان مداريا أم كان عازما على التقريب لو كان عنده شيء؟ هذا وهذا من المحتمل، لأنه يأتي بإجابة رخوة يمكن أن تستغل. يقول: ليس عندي شيء أقرب، ولم يحتمل إذا كان لا يريد أن يقرب حقيقة أن يقال له: نعم نأتيك بما تقربه، المهم أنك لن تجوز الصنم حتى تقرب له قربانا، فإن لم يكن عندك أتينا لك به. وأما الآخر فيقول قولا واحدا: ما كنت لأقرب لأحد شيئا من دون الله عز وجل حتى ولو كان عندي، وربما كان معه، ولكنه يقول: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل. فضربوا عنقه فدخل الجنة. صرف العبادة لغير الله شرك بالله. العبادة لا تصرف من ظاهر وباطن إلا لله، وبذا جاء المرسلون من أجل عبادة رب العالمين، أن يخلص الناس القصد وأن يوحدوه بصرف العبادة لله رب العالمين وحده. ولذلك قال كثير من أهل العلم في تأويل قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قالوا: إلا ليوحدوني، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي إلا ليوحدوني. فصرف العبادة لله تبارك وتعالى توحيد الله، وهذا التوحيد هو الذي وقعت فيه الخصومة كما مر. فالخصومة إنما وقعت في توحيد الألوهية، في توحيد العبادة، في صرف العبادة لغير الله، أو في صرف العبادة لله ولغير الله. وقد كانوا يعبدون الله ويعبدون معه غيره، يقربون لله ويقربون لغيره، يذبحون لله ويذبحون لغيره، يحبون الله ويحبون مع الله سواه، وهذا شرك بالله. وأما الحب في الله ولله فهذا من أعظم العبادات التي يعبد الله به. وأما الحب مع الله فهذا شرك بالله تبارك وتعالى. فالحاصل أن الخصومة إنما وقعت في هذا الأمر الكبير وهو صرف العبادة لغير الله تبارك وتعالى. جاء المرسلون من أجل أن يأمروا أقوامهم بعبادة الله تبارك وتعالى وحده، أي بصرف العبادة لله رب العالمين من ظاهر وباطن. العبادات الباطنة كما مر معنا في سرد بعض أنواعها من الخوف والرجاء والخشية والإنابة والرغبة والرهبة إلى غير ذلك مما لم يذكره الشيخ رحمه الله، فهذه من عبادات القلوب، فينبغي أن تصرف لعلام الغيوب وستير العيوب، ولا يصرف شيء منها لغير الله تبارك وتعالى. فمهما صرف منها شيء لغير الله فهذا شرك بالله. وكذلك العبادات الظاهرة كما في هذا النوع الذي معنا هو الذبح. الذبح نسكا لله من أجل العبادات التي يعبد بها الله تبارك وتعالى، وصرفه لغير الله تبارك وتعالى شرك بالله رب العالمين، مخرج من الملة. ومن أنواع العبادة النذر لله دون غيره. قال الشيخ رحمه الله: والنذر، أي ومن أنواع العبادة النذر لله عز وجل. قال الله تبارك وتعالى: ثم ليأخذوا تفثهم وليوفوا نذورهم. وقال تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وقال تعالى: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. فذكر النذر في هذه الآيات ومدح الذين يوفون به. وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. رواه الجماعة إلا مسلمة. وعن عمر رضي الله عنه قال: نذرت نذرا في الجاهلية فسألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعدما أسلمت، فأمرني أن أوفي بنذري. وهذا رواه ابن ماجه وهو صحيح، سلكه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه. وقال البخاري رحمه الله: باب إثم من لا يفي بالنذر. وذكر حديث عمران بن حصين رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: خيركم قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال عمران: لا أدري، ذكر اثنتين أو ثلاثا بعد قرنه. ثم يجيء قوم ينذرون ولا يوفون، ويخونون ولا يؤتمنون، ويشهدون ولا يستشهدون، ويظهر فيهم السمن. ذكر أول خصلة من الذين يأتون بعد، وهي أنهم ينذرون ولا يوفون. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر قال: يا رسول الله، إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام. قال: أوفي بنذرك. والحديث في الصحيحين. قال الشيخ رحمه الله بعد أن ذكر وبين نوع النذر الذي نذره عمر رضي الله عنه هو أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام، قال: ولعله هو النذر الذي في رواية ابن ماجه مبهما فسرته رواية الصحيحين. وفي حديث الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال له: إن أختي نذرت أن تحج وإنها ماتت، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان عليها دين أكنت قاضيه؟ قال: نعم. قال: فاقض الله والله أحق بالقضاء. الحديث أخرجه البخاري إلى غير ذلك من أحاديث الأمر بوفاء النذر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قول الشيخ رحمه الله بعد أن ذكر حديث ابن عمر الذي في الصحيحين أن عمر رضي الله عنه قال يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، قال أوفي بنذرك، قال ولعله هو النذر الذي في رواية ابن ماجه مبهما قد فسرته رواية الصحيحين. ذكر قبل النذر المبهم في رواية ابن ماجه، قال عن عمر رضي الله عنه قال نذرت نذرا في الجاهلية، فسألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعدما أسلمت فأمرني أن أوفي بنذري. هنا ذكر النذر مبهما، وفي رواية الصحيحين أنه نذر أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام، ففسرت هذه الرواية في الصحيحين المبهمة في رواية ابن ماجه لخطورة النذر، ولأن كثيرا من الناس يسارع فيه، كما بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله ثم يجيء قوم ينذرون ولا يوفون، إما استخفافا بالنذر وعدم مبالاة بالأمر، وإما أنهم تسرع ألسنتهم إلى أمور لا يحققونها ولا يستطيعونها، ومع ذلك فهم يتكلمون مسرعين بكلام لا يستطيعون بعد أن يحققوا. وهذا شائع فاشٍ في كثير من الناس، لأن أكثر الناس نسأل الله أن يعافينا والمسلمين أجمعين قد جعلوا قلوبهم وراء ألسنتهم، فإذا تكلموا لم يراقبوا الله عز وجل ولم يراعوا حدود الشرع. والمؤمن يجعل لسانه من وراء قلبه، فلا بد أن يكون الأمر مشروعا، فلا بد أن يكون عاقلا لما يتكلم به. فالمرء ربما أسرع في النذر ثم ندم بعده. فذكر الشيخ رحمه الله شروط النذر لله، قال ومن شرط النذر لله تعالى أن يكون طاعة، وأن يكون مما يطيقه العبد، وأن يكون فيما يملك، وأن لا يكون في موضع كان يعبد فيه غير الله تعالى أو ذريعة إلى عبادة غير الله تعالى. ولمن كان معلقا بحصول شيء أو معلقا للنذر بحدوث وحصول شيء فلا يعتقد الناذر تأثير النذر في حصوله. فهذه خمسة شروط. الأول هو أن يكون طاعة، فلقوله صلى الله عليه وآله وسلم كما في الحديث الذي رواه أبو داود وهو حديث صحيح، وكذا كما في حديث عائشة رضي الله عنها لا نذر في معصية الله ولا في قطيعة رحم. فلا بد أن يكون النذر طاعة لله تبارك وتعالى، لا أن ينذر المعصية. من نذر أن يطيع الله فليطع، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. فهذا أول شرط من شروط النذر، أن يكون طاعة لله. قد ينذر الإنسان قطيعة أخيه أو قطيعة أمه أو أبيه أو أن يقطع أرحامه أو بعضها، فإذا رجع قال نذرت والنذر شديد، هذا نذر معصية وهو لا يجوز. والنذر ينبغي أن يكون طاعة لله تبارك وتعالى، لا نذر في معصية الله ولا في قطيعة رحم. الشرط الثاني وهو أن يكون مما يطيقه العبد، فلحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله، فأمرتني أن أستفتي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتيته فقال لتمشي ولتركب. والحديث متفق عليه. ولما يشق الإنسان على نفسه؟ نذرت رضي الله عنها أن تمشي إلى بيت الله جل وعلا، فلما استفتي في هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لتمشي ولتركب، وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذ هو برجل قائم فسأل عنه فقالوا: أبو إسرائيل، أي هو أبو إسرائيل، نذر أن يقوم فلا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم. بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذ هو برجل قائم في الشمس لا يقعد ولا يستظل، فقال: من هذا؟ قال: هذا أبو إسرائيل. قال: ما شأنه؟ قالوا: نذر أن يقوم ولا يقعد، وأن يضحى ولا يستظل، وأن يصمت ولا يتكلم، وأن يصوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مره فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه. فأمر صلى الله عليه وآله وسلم بترك ما لم يكن مطيقة ولم يكن مشروعا، وأمره بإتمام الصوم لكونه يطيقه ولكونه مشروعا. الحديث أخرجه البخاري وأبو داود وابن ماجه. الذي لا يطيقه وهو ليس بمشروع نهاه عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمره بأن يوفي بما ينفعه وهو الصيام، فقال: وليتم صومه. وأما الصمت فلا يحل، فليتكلم. وأما أن يقوم في الشمس فهذا إذا نذره لا يجوز، فليستظل وليقعد وليتم صومه. من شروط النذر أن يكون طاعة، وأن يكون مما يطيقه العبد، وأن يكون فيما يملك، وهذا هو الشرط الثالث لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. الحديث رواه أبو داود وغيره وإسناده صحيح، وأخرجه أبو داود ومسلم في الصحيح. لا وفاء لنذر في معصية الله، فمن نذر أن يعصي الله فلا يعصه، وليس له أن يفي بنذره في معصية الله تبارك وتعالى، يحرم عليه الوفاء، لا يجوز أن يفي بنذر في معصية الله عز وجل ولا فيما لا يملك ابن آدم. فقد ينذر إنسان نذرا مقيدا إذا آتاه الله تبارك وتعالى من الخير كلا أن يتصدق على الفقراء بدار فلان، هذا لا يملكه، فلا نذر فيما لا يملك ابن آدم. هذا هو الشرط الثالث من شروط النذر: الأول أن يكون طاعة، والثاني أن يكون مما يطيقه العبد، والثالث أن يكون فيما يملكه، والرابع أن لا يكون في موضع كان يعبد فيه غير الله تعالى أو ذريعة إلى عبادة غير الله تعالى. هذا هو الشرط الرابع من شروط النذر، ودليله حديث ثابت بن الضحاك أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانة، وبوانة اسم موضع بأسفل مكة أو من وراء ينبع، أو هي موضع بين الشام وديار بكر، اسم مكان. قال: إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانة، فقال: كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ فقالوا: لا. قال: فهل كان فيها أعيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. قال: أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. الحديث حديث صحيح رواه أبو داود وغيره. وفي سد الذرائع إلى ذلك حديث النهي عن اتخاذ القبور مساجد، ولعن من فعل ذلك كما سيأتي ذكره إن شاء الله جل وعلا. الشرط الخامس من شروط النذر فيما ذكر الشيخ رحمه الله هو أن من كان معلقا النذر بحصول شيء فعليه ألا يعتقد تأثير النذر في حصوله. فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخره، وإنما يستخرج بالنذر من البخيل، ولذلك كرهه أهل العلم، بل ذهب بعضهم إلى تحريمه، ولكن إذا نذر نذر طاعة فإنه يجب عليه الوفاء حينئذ. وأما النذر ابتداء فإنه يستخرج به من البخيل كما قال الرسول، لأن الذي يعبد الله تبارك وتعالى حق عبادته لا يحتاج إلى أن يلزم نفسه بشيء، وأما الذي يريد أن يقيد نفسه بأمر من أمور الطاعة فهذا شحيح بخيل يريد أن يدفع نفسه دفعا إلى بذل ما هو عزيز عليه، فهو شحيح كما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: إن النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخره. يعني إذا نذر نذرا معلقا بحصول شيء فعليه أن يعتقد عدم تأثير النذر في حصول هذا الشيء الذي علق النذر على حصوله. يعني نذر إذا من الله تبارك وتعالى عليه بوظيفة يرضاها أن يذبح بقرة، عليه أن يعتقد اعتقادا جازما أن ذبح البقرة لا يقدم ولا يؤخر كما قال الرسول: إن النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخر. ونذره أن يذبح بقرة لله جل وعلا فهذا لا يقدم شيئا ولا يؤخره ولا تأثير له في حصول الأمر الذي علق النذر عليه. هذا مهم، وهو من رعايات القلوب وحماية جناب التوحيد، هذا أكبر شيء وأهمه. ولما ضاعت معالمه من الأمة تشتتت شرادمة وصارت بحيث يتحكم فيها أهل الباطل والكفر من كل ملة ومن كل نحلة، حتى أهل الإلحاد وحتى الوثنيون الذين يعبدون الأصنام صاروا يتحكمون في جماهير أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. لما فارقت ما أعز الله تبارك وتعالى به هذه الأمة وهو توحيد الرب جل وعلا، ولا يمكن بحال من الأحوال أن تستعيد عزها ولا أن تسترجع مجدها إلا إذا حققت دين ربها. ودين الله تبارك وتعالى كلمتان: توحيد واتباع. فلا بد من التوحيد وهو الذي يوحد الكلم، وأما جمع الناس وأما لمهم بحيث تختلط عقائدهم وتوجهاتهم وآراؤهم فهذا يؤدي في النهاية إلى ما ترون وما تسمعون. اتحدوا على غاية واحدة أزهم إليها البغض والكراهية، فلما تحققت صار كل إلى أطماعه وسار كل في طريق، وهم متخالفون وسوف يتخالفون إن شاء الله رب العالمين، وسوف يقتل بعضهم بعضا ويتتبع بعضهم بعضا، لأنهم لا حقيقة عندهم يسعون إلى تحقيقها ولا غاية لديهم يبغون الوصول إليها، وإنما هي مطامع الدنيا وأهواؤها، وإنما هو أز الشيطان لهم من أجل أن يلقي الأمة في الهاوية. وإنا لله وإنا إليه راجعون. النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخره، وإنما يستخرج بالنذر من البخيل. والحديث في الصحيحين وفيهما في رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال إنه لا يرد شيئا ولكنه يستخرج به من البخيل. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يأتي ابن آدم النذر بشيء ولكن يلقيه النذر إلى القدر قد قدر له فيستخرج الله به من البخيل فيؤتي عليه ما لم يكن يؤتي عليه من قبل. وغير ذلك من الأحاديث. قال الشيخ وفيما ذكرنا كفاية إن شاء الله تعالى. النذر لله تبارك وتعالى من العباد. بيّن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أنه لا يقدم شيئا ولا يؤخره وإنما يستخرج به من البخيل. هذه العبادات التي ذكرها رحمه الله تعالى فصلها ثم ذكر أنواعا أخرى من العبادات الظاهرة والباطنة فأجملها. قال وغير ذلك أي من العبادات الظاهرة والباطنة والتسبيح والتحميد والتمجيد والتهليل والتكبير وتلاوة القرآن وتدبره وتعلمه وتعليمه وسائر الأذكار المشروعة ومحبة الله ورسوله والمؤمنين وكالحب في الله والبغض فيه والموالاة والمعاداة لأجله إلى غير ذلك من العبادات التي لا تخرج عن تعريفنا السابق بأن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. وهذا التعريف إنما قال الشيخ رحمه الله عن تعريفنا السابق يعني ما قد مر علينا مما هو معهود لنا لأنه من كلامه هو لأن هذا هو تعريف شيخ الإسلام رحمه الله تعالى للعباد هو تعريف جامع وهو أجمع الأنواع في تعريف العباد. وإذا تأملت علمت أن حركة الحياة كلها من ظاهر وباطن عبادة لله رب العالمين إذا كانت مما يحبه الله تبارك وتعالى ويرضاه على وفق ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا فهمنا هذا فهما صحيحا فإننا نستطيع أن نكون عابدين لله تبارك وتعالى حق العبادة في كل شيء في كل حركة وسكنة وفيما يهجس به الضمير ويعتمل في الخاطر وما يعقد عليه الفؤاد إلى غير ذلك مما تأتي به الجوارح فيكون الإنسان عابدا لله في كل شيء ولا غرو. فإن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بيّن أن ابتسامك في وجه أخيك صدقة فإذا باسطت أخاك ولاطفته وأحسنت لقاءه فهذه عبادة لله تبارك وتعالى إلى غير ذلك من ألوان العبادات الظاهرة والباطنة. العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة. ولو ذكرنا أن مناطها الذي لا قوام لها إلا به هو كمال الحب وغايته مع غاية الذل ولا تسمى عبادة إلا مع ذلك كله. فلا بد من كمال المحبة في كمال المذلة. فأما المحبة وحدها ولو كانت كاملة من غير ذل للمحبوب لا تكون عبادة وكذلك كمال الذل من غير حب فإنه لا يكون عبادة. فلا بد من كمال الحب وغايته مع غاية الذل. فمن أحب أحدا غاية الحب وذل له غاية الذل فهو له عابد. المحبة وحدها التي لم يكن معها خوف ولا تذلل كمحبة المطعم والمشرب والأهل والمال والولد وغير ذلك ليس بعبادة. وكذلك الخوف بدون محبة للمخوف منه كالخوف من عدو أو غرق أو حرق ونحو ذلك لم يكن عبادة لأنه خوف بدون محبة للمخوف منه. فإذا اجتمع في العمل كان عبادة يعني كمال الحب في كمال الذل. إن كانت لله فهو التوحيد الذي هو أشرف المطالب، وإن كانت لغيره فالشرك الأكبر المخلد صاحبه في النار والعياذ بالله. إذا اجتمع كمال الحب وكمال الذل في أمر من الأمور كان عبادة، فإن كان لله تبارك وتعالى كان توحيدا خالصا هو أشرف المطالب. وإن اجتمع في العمل كمال الحب مع كمال الذل وكان العمل لغير الله تبارك وتعالى كان شركا أكبر مخلدا لصاحبه في النار وبئس القرار. قال الشيخ رحمه الله: ولذا قلنا وصرف بعضها أي شيء منه قل أو كثر لغير الله كائنا من كان من ملك أو نبي أو ولي أو قبر أو جني أو شجر أو حجر أو غير ذلك، كل ذلك شرك أكبر. وذاك إشارة إلى الشرك هو أقبح المناهي على الإطلاق، فالشرك أقبح المناهي على الإطلاق. قال عز وجل: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون الآيات، أي لا أحد أضل منه. ومن أضل ممن يدعو، لا أحد أضل منه، فهذا الاستفهام المراد منه النفي. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، أي لا أحد أضل منه. وقال تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقال عز وجل: إن الشرك لظلم عظيم، فالشرك أعظم الظلم، لأن الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، ولا أعظم ظلما من شكاية العبد ربه الذي هو أرحم الراحمين فيما أصابه من ضر أو فاته من خير إلى من لا يرحمه ولا يسمعه ولا يبصره ولا يعلمه ولا يملك لنفسه ولا لداعيه من ضر ولا نفع ولا موت ولا حياة ولا نشور ولا يغني عنه مثقال ذرة، وعدوله عمن بيده ملكوت كل شيء هو يجير ولا يجار عليه، ويفزع في قضاء حوائده إلى من لا قدرة له على شيء البتة، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. وصرفه عبادة خالقه الذي خلقه لعبادته وتوحيده ورباه بنعمه الظاهرة والباطنة وحفظه وكلأه بالليل والنهار وحماه من جميع المخاوف والأخطار لمخلوق مثله، خلقه الله بقدرته ولم يكن من قبل شيئا، بل هو مسخر مدبر مربوب متصرف فيه الله تعالى بما شاء من أنواع التصرف، لا يبدي حراكة ولا ينفك من قبضة الله عز وجل، بل هو خلقه وملكه مخلوق لعبادته، فأرفعه من درجة العبودية والتأله إلى جعله مألوها معبودا. ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء، هذا والله أظلم الظلم وأقبح الجهل وأكبر الكبائر. ولذا لم تدع الرسل إلى شيء قبل التوحيد، ولم تنهى عن شيء قبل التنديد، ولم يتوعد الله على ذنب أكبر مما جاء على الشرك من الوعيد الشديد. وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال الشيخ رحمه الله: وسنذكر إن شاء الله من الآيات والأحاديث قريبا ما تقر به أعين الموحدين وتضحد به شبهة المعاندين، ويدمغ به باطل الملحدين، والله المستعان وبه التوفيق.
لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.